الإعراب وعواقبه السيئة، خطبة للشيخ العلامة عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 17 من شهر ربيع الأول لعام 38 و400 للهجرة، ألقيت في دار الحديث في مفرق حبيش حرسها الله اليمن إب، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، سنتكلم في مقامنا هذا المبارك عن معصية هي من معاصي الكافرين، فإن وقعت من المسلمين فهي من الكبائر، وهي معصية الإعراض. والمراد بالإعراض انصراف القلب عن شرع الله كله أو بعضه، فقد ينصرف الإنسان بقلبه عن دين الإسلام، عن اتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رضا بالكفر واستمرارا عليه. وقد يكون الإعراض عن بعض شرائع الدين مع الاعتراف بأنها حق والاعتراف بالذنب، فتكون آنذاك كبيرة من الكبائر. أيها المسلمون، الإعراض صفة من صفات الكافرين، ومن صفات اليهود، ومن صفات المنافقين. قال الله عز وجل: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال: بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والمراد بذكرهم هنا القرآن الكريم، فأعرضوا عما جاءهم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن دعاهم إلى الله. واجهه كفار قريش بالإعراض والعناد، فوصفهم الله عز وجل بهذا، وقال عن اليهود: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. هذه صفة متجذرة في اليهود متأصلة فيهم، فقد علموا صدق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصدق ما جاءهم به، وعرفوا صفته الخلقية والخلقية، ومع ذلك قابلوه بالإعراض. فإذا دعاهم ليحكم بينهم بكتاب الله أعرضوا. مثال ذلك ما جرى في قضية رجم الزاني، حتى فضحهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن رفضوا قبول حكمه الرجم، أراهم آية الرجم في التوراة، فضحهم الله على يد عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ولكنهم أبوا أن يحتكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل من يأبى أن يحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبه شبه من اليهود في هذه الخصلة الذميمة والعياذ بالله، سواء كان الاحتكام في قضايا الأحكام أو في العقائد أو في البدع أو في المعاصي أو في غير ذلك. ما دام أنه يأبى أن يحتكم إلى كتاب الله فإنه أخذ بصفة الإعراض التي ابتلي بها اليهود، وعنده منها بقدر ما عنده من الإعراض. وقال جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم وأنتم معرضون. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فذكر الله أنهم تولوا أو تولى أكثرهم وابتلوا بالإعراض في العمل بهذه الأعمال الحسنة الجميلة التي أخذ عليهم فيها الميثاق، ولكنهم أعرضوا والعياذ بالله. ويقول الله جل وعلا في شأن المنافقين: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. هذا وصف في المنافقين، أنهم ينظرون إلى أحكام الدين وآيات الكتاب العزيز وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن رأوا أن مصلحتهم في اتباع ذلك أقبلوا مذعنين فرحين مادحين لآيات الله مادحين لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن رأوا أنها توافق مصالحهم. فإن رأوا أن مصالحهم تختلف مع الآيات والأحاديث أعرضوا عن أمر الله وأعرضوا عن شرع الله. إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. فهذه من صفات المنافقين. ومن الناس من ابتلي بذلك، فإذا رأى أن حكم الله يوافق مصلحته قبل حكم الله وأذعن لأمر الله، وإذا رأى أن مصلحته تختلف ذهب يبحث عن الحكام المرتشين والمشايخ الظالمين، وذهب ينظر إلى أصحاب الذمم الذين يستطيع أن يشتري ذممهم وأن يجعلهم شهود زور، أو ينظر إلى كتاب يزورون له الأوراق والبصائر والسجلات من أجل أن يمشي قوله الباطل ومراده الباطل، لأنه يرى أن شرع الله لا يتمشى مع مصالحه، فذهب يبحث عن أناس ظالمين من أجل أن تمشي مصالحه. هذا به شبه من المنافقين في هذه الخصلة والعياذ بالله. وهكذا معشر المسلمين، كما يكون الإعراض في آيات الله الشرعية من الكتاب والسنة، آيات الكتاب العزيز وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يكون الإعراض في ذلك، يكون الإعراض عن آيات الله الكونية، فيرى الإنسان ما خلق الله عز وجل فلا يعتبر ولا يتعظ، يرى المصائب، يرى الزلازل، يرى الأحداث، يرى الفتن، يرى المصائب، ولا يرعوي ولا يستفيد من ذلك. قال الله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يبصرون أفلا ينظرون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. نعم، فالله عز وجل يريهم هذه الآيات، كيف أنزل الأمطار، وكيف جعل الجبال رواسي، وكيف جعل لهم سبلا يمشون فيها ليهتدوا إلى مصالحهم وإلى بلدانهم وإلى غير ذلك. فلم ينتفعوا بذلك بل أعرضوا، كما أعرضوا عن آيات الله الشرعية فأعرضوا عن آيات الله الكونية. أما المؤمن فإنه يستفيد من آيات الله الشرعية ويستفيد من آيات الله الكونية. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. كذلك الإعراض عن حلقات العلم، فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مع أصحابه يوما وهم حوله في حلقة علمية، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمهم مما علمه الله. قال: فأقبل ثلاثة نفر، فدخل اثنان، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس، وأما الآخر فلم يجد فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فعندما انتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديثه قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. وهذا محمول على أنه إخبار عن حاله أنه حين أو أنه إخبار عن حاله أنه أعرض ودعا عليه أن يعرض الله عنه، والذي يظهر أنه قصد الإخبار أن الله قد عاقبه بالإعراض عنه. وحمل العلماء ذلك على من أدبر غير محب للعلم وأعرض كارها للعلم، أما إذا لم يكن بذلك المقصد كانشغاله في أموره ونحو ذلك فإنه لا يكون عليه ذنب المعرضين. ولهذا ينبغي أن يحذر المسلم على نفسه من الإعراض عن حلقات العلم، فيكون المسلم في أمس الحاجة إلى أن يتعلم شيئا من مسائل دينه وهو عند التلفاز أو في مجلس لأصحابه يضحك معهم أو هنا وهناك يتمشى من مكان إلى مكان صابرا على الجهل، صابرا على عدم المعرفة، صابرا على الاستمرار على معاصي ومخالفات. لو حضر في حلقات العلم لسمع من المواعظ والزواجر ما يدفعه عن معصية الله. وربما استهزأ بعض الناس بالجالسين في حلقات العلم بأنهم فارغون ما عندهم عمل، وهو الفارغ في الحقيقة. فينبغي لمن كان لديه فراغ ألا يحرم نفسه عن الجالسين في حلقات العلم أن يكون مشاركا لهم، فإن حلقات العلم تعتبر طريقا إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقد رفع الله مستوى العلم وأهل العلم وطلبة العلم فوق مستوى الملوك والزعماء والتجار وغيرهم. قال إن الملائكة، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فما طرحت أجنحتها للملوك ولا طرحت أجنحتها للزعماء والرؤساء والتجار، بل لم تطرح أجنحتها للعباد والزهاد، وإنما طرحتها لأهل العلم. وكم من الناس من يتعلل بأدنى الحيل والعلل في تأخره عن حلقات العلم وهو قادر على أن يقتطع من وقته ما يستفيد ليرفع عن نفسه الجهل وليعبد الله على بصيرة. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، قد ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم عواقب الإعراض ومفاسده ونتائجه في مواضع كثيرة من كتابه، فمن ذلك قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقر وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فذكر الله في هذه الآية عدة صفات للمعرضين أو عدة عقوبات للمعرضين بعد أن وصفهم أنهم أظلم الناس. فهذا سؤال مطروح: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه؟ الجواب: لا أحد أظلم منه. فهو ظالم لنفسه يوم أن كان من المعرضين ونسي ما قدمت يداه. المراد أنه بقي عليها غير مبال بالتوبة، وربما استمر على المعاصي حتى نسي الأوليات، فتراه قد عمل المعاصي من عشرات السنين ولا تاب منها، قد نسي كم قد سرق على أناس من أموال، نسي كم قد لعن من أناس، نسي كم قد ظلم من أناس، لا تاب ولا اعتذر من ذوي الحقوق ولا أقلع عن المعاصي حالا، مستمر على ما هو عليه غير مبال بمعاصيه. فانظر ما هي العقوبة: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. تعلم إذا كان هناك مطر ودخلت في كهف تختبئ فيه كي لا يصيبك المطر، فهؤلاء قلوبهم قد اختبأت فكانت في أكنة لا يصل إليها الحق. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقر، يعني أنها قد سدت آذانهم وطبع الله على قلوبهم حيث وصلوا إلى مستوى وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، فاعترفوا بذلك كما قال تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. اعترفوا بما عاقبهم الله به وشعروا بها على آذانهم وشعروا بها على قلوبهم والعياذ بالله. فلهذا قد يصاب بعض الناس بسبب الإعراض بأن يصرفه الله عز وجل عن الحق فلا يهتدي، فتستمر المعاصي عليه تتراكم حتى يلقى الله وليس أمامه سوى النار. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ومن عواقب الإعراض ومفاسده أن الله سماهم مجرمين وتوعدهم بالانتقام، فقال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. إذن الإعراض جريمة، وكل معرض عنده من هذه الجريمة بقدر ما لديه، وسينتقم الله منه بقدر ما لديه من الإعراض قل أو كثر. ما دام أنه يسمع الآية من القرآن أو الحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم لا يبالي، فهذا هو الإعراض وهذا هو الإجرام وهذا الذي توعد عليه بالانتقام. وقال سبحانه وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هذا وعيد توعد الله به كفار قريش، وكم من أناس وصلوا في الإعراض إلى مستواهم، وكم من أناس وصلوا إلى مستوى أدنى، فكل أناس عندهم من هذه الجريمة بقدر ما عندهم، والوعيد كما تسمعون. وقد يعاقب الله الصالحين أو من خفت معاصيهم بمعاصي أولئك المجرمين والعياذ بالله. ويقول الله جل وعلا مبينا مفسدتين وعاقبتين من عواقب الإعراض: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والمراد بالمعيشة الضنكة أن يعيش في حياة كئيبة فيها من المصائب والشدة واللأواء ما فيها، فيها كثرة الأعداء، كثرة الأحداث، كثرة القضايا في حياته، يلاقي الضنك في كل أموره بقدر ما لديه من الإعراض. وقال بعض العلماء إن المراد بالمعيشة الضنكة عذاب القبر، فيجمع الله بأهله الحياة الضنكة في الدنيا والحياة الضنكة في الحياة البرزخية، فيجعل الله حياته في قبره ضنكة. كيف تكون ضنكة؟ إلا وقد فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ما يعذب به، ويصبح قبره حفرة من حفر النار. ذوق، هذا جزاء الإعراض، هذا جزاء استمرارك على معصية الله بعد أن سمعت آيات الله. وانظر ما هي المعصية وكيف كانت العقوبة كما سيأتي. ثم قال ونحشره يوم القيامة أعمى. كان العمى في الدنيا في القلب، كان العمى في البصيرة، فترقى في الآخرة إلى الأبصار، وعمى البصائر من عمى الأبصار. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ كانت عيونا كعيون الأبقار والأغنام والحيوانات، ما استفاد من عينيه في الحياة الدنيا أن يبصر الهدى ويبصر الحق فيتبعه، فلهذا كان القلب أعمى. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يعني تناساها وعاملها معاملة الناس. وكذلك اليوم تنسى. تفكر وهو في أرض المحشر والناس في ذلك الهول العظيم يجرون لا يدرون إلى أي اتجاه، فيصطدم بهذا ويحصل له ما يحصل له ولا يدري أين اتجاهه وهو في أرض المحشر. هذا من عاقبة الإعراض والعياذ بالله. وقال تعالى ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. قد يكون هذا العذاب الصعد في الدنيا، وقد يكون في القبر، وقد يكون في أرض المحشر، وقد يكون في النار، وقد يكون فيها كلها والعياذ بالله، وكله بسبب الإعراض عن أمر الله جل وعلا. ومن عقوبات الإعراض أن الله يجعله لعبة للشياطين، يجعلون عقله لعبة لهم يوجهونه أينما يشاء. قال تعالى ومن يعش، ومعنى يعش يعرض، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يسلط الله عليهم شياطين الإنس والجن يجعلونه يقتنع بالباطل، قد يقنعونه بالكفر، قد يقنعونه بالشرك، قد يقنعونه باليهودية، بالنصرانية، بالمجوسية، قد يقنعونه بالبدع والضلالات، قد يقنعونه بالمعاصي، قد يقنعونه بالزنا، قد يقنعونه بالخمر، قد يقنعونه بالربا، قد يقنعونه بالكذب، باللعن، بالسب. المهم أنه يفعل الباطل الذي قد استقر في نفسه وهو مرتاح ومطمئن، لعبة بأيدي الشياطين. وكم من الناس من هو لعبة بأيدي الشياطين وهو لا يدري. كما سمعتم في الآية، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، ويحسبون أنهم مهتدون ويستمر على باطله، وربما جاءه الموت ولم يتب. فلله الأمر من قبل ومن بعد، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم من يستحق الهداية ومن لم يستحق. فلهذا يا معشر المسلمين لا بد أن تحذر على نفسك من الإعراض، وتحذر على نفسك من المعرضين، فلا تجعلهم جلساء لك. قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا الذي أغفل الله قلبه عن ذكره هذا من المعرضين، هذا الذي اتبع هواه من المعرضين، هذا الذي جعل الله أمره منفرطا وكان أمره فرطا، هذا من المعرضين. لا يتلملم له أمر ولا تنقاد له قضية، أمره منفرط منفتح على كل شر، لا يرعوي ولا يعقل، ما استطاع أن يرتب أموره، لا استطاع أن يرجع إلى الله ولا أن يتوب إليه. هذا النوع من الناس لا يكون جليسا لك. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا معشر المسلمين، كما بدأنا الكلام أن الإعراض انصراف القلب عن أمر الله وعن شرعه، فمتى ما وجد الإنسان من نفسه عدم المبالاة بآية من كتاب الله فهو معرض، ومتى ما وجد الإنسان من نفسه عدم المبالاة بحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو معرض، ومتى ما وجد الإنسان من نفسه عدم المبالاة بطاعة من الطاعات فهو معرض، ومتى ما وجد الإنسان من نفسه عدم المبالاة بمعصية من المعاصي فهو معرض. هذا هو الميزان، فليزن كل واحد منا نفسه، ولنحذر على أنفسنا أجمعين، فإن معصية الإعراض هي السبب في دمار الأمم السابقة. فهل أهلك الله قوم نوح وقوم عاد وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وقوم فرعون وغيرهم إلا بسبب الإعراض عن أنبيائهم؟ فلم يتبعوا أنبياءهم وأعرضوا عما أمرهم به. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ ذكر الله في سورة القمر كيف أهلك قوم نوح وقوم عاد وقوم صالح وقوم لوط وقوم فرعون، ثم يقول لقريش: أكفاركم خير من أولئكم؟ يعني هل أنتم يا معشر قريش خير من أولئكم؟ إذن نحن كذلك، إن عصينا كما عصوا، إن أعرضنا كما أعرضوا، سنعاقب كما عوقبوا، وإن اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعرض واتبعنا وانقذنا واستسلمنا سننجو كما نجا أتباع الأنبياء في كل عصر. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من المعرضين، ونسألك أن تجعلنا من المنقادين لشرعك في قليله وكثيره، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم افرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيك، اللهم افرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيك. اللهم افرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيك. اللهم احقن دماء المسلمين واجمع كلمتهم على الحق المبين. اللهم احقن دماء المسلمين واجمع كلمتهم على الحق المبين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واخذل أعداء الدين. اللهم احينا على التوحيد والسنة وأمتنا على التوحيد والسنة. اللهم أمتنا وأنت راض عنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والمسلمين أجمعين. والحمد لله رب العالمين.